وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا ما ذهب إليه بعض المنسوبين إلى كلام هذه الأمة أو علماء كلام هذه الأمة في خلق أفعال العباد، بأن أمثال الجهمية أتباع جهم وأمثال بشر إنما لم يفرقوا بين ما يكون من أفعال الله سبحانه وتعالى تكوينا كطلوع الشمس وغروبها وسير الأفلاك وخلقها، وبين ما يصدر من الإنسان حتى في الأفعال الاعتيادية كهذه الكلمات التي أنا الآن أتكلم بها، أو التقاؤنا واجتماعنا في هذا المكان في هذه الساعة، فيقولون إنما كل هذه الأمور يكون بتدبير وتكوين من الله سبحانه وتعالى. بين هلالين لا بد أن نتساءل، هل قصدهم من أن جميع أفعالنا وما يصدر عنا إنما يكون بتدبير ومباشرة من الله سبحانه وتعالى أعم من أن يكون بلا واسطة أو مع واسطة، أو المقصود إنما هو تكوين وإيجاد من دون واسطة؟ إذا كان مقصدهم الأول، حقيقة لم يوجد خلاف بين المجبرة وغيرهم، لأننا نؤمن أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. نعم يوجد خلاف بسيط، إذن المعصية تنسب إلينا وإلى الفاعل البعيد، في أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، هذا لا خلاف فيه. يعني إنما الأسباب التي أدت إلى جلوسها هنا، إلى مجيئها هنا، هي أيضا مسببة عن أسباب أخرى، ذيك أيضا مسببة عن أسباب أخرى، وهكذا إلى أن نصل إلى السبب الذي لا سبب له. ولكن هذا شيء جوهريا متفاوت مع نظرية الجبر، وإن شاء الله في توجيه وتفسير وتبيين بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو المنسوبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما يمكن أن يستشم منها رائحة الجابر، كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كقوله تعالى وما من لينة قطعتموها أو تركتموها على صدر إلا بإذن الله. إنما توجيهنا وتفسيرنا يكون بهذا النحو، ولكن الظاهر من المؤسف أن الذين ذهبوا إلى نظرية خلق الأفعال بيد الله سبحانه وتعالى أو مخلوقية أفعال العباد لله سبحانه وتعالى إنما قصدوا المخلوقية المباشرة، يعني سلب الاختيار التام من الإنسان، يعني الإنسان لم يكن له أي دور في هذا المجال. ولهذا نلاحظ أن بعض المتكلمين منهم من الأشاعر كالإصفرايني الذي هو من أعظم المفسرين والمبينين لنظريات الباقلاني أو أبي الحسن الأشعري، وهو في الواقع من أقطاب الأشعرية، يأتي ويقول بالقدرتين، يعني إنما الأفعال تكون متكونة بمشاركة سلام عليكم ورحمة الله بين القدرة الإلهية والقدرة الإنسانية، وهذا يدل على أن غيره ينفي مشاركة القدرة الإنسانية، يعني لم يكن لقدرة البشر، لم يكن لقدرة الإنسان أي دور في هذا المجال. إذن نحن في الواقع في مقام التقسيم ربما نقسم المذاهب أو بالأحرى نقول الأقوال إلى أربعة أقسام. واحد ساعة يعني هم نصير يوصلون على هذه الغرفة أول من يأتي يتحدى أنا ما أشوفها خلفي أما أنتم ما شاء الله جد بينكم إنه لتبقون تغشون يعني في الدرس تقرون هذا اللون. نعم ما نشوف ما نشوفون زين ما شاء الله نحن النظرية الأولى نسميها الخلق الإلهي الخالص أو المحض، يعني أنه لم يكن للعبد أي دور لا في إيجاد فعله ولا في اتصاف فعله بوصف من الحسن أو القبح أو الطاعة أو المعصية. في الواقع نعجب يعني من الذين يذهبون إلى هذه المقالة، هذه المنسوبة إلى جهنم، ولهذا تلاحظون أخسأ فرقة يعني هم الجهنمية، يعني لشناعة ما يقولون، حتى الأشاعرة لا يقولون بهذا، يعني أحيانا أعداء الأشاعرة لما يريدون أن يقحموا الأشاعرة أو يفهموهم أو يناقشوهم بنقاش حاد ينسبونهم إلى الجهمية، يعني الأشاعرة أيضا هم بريئون من الجهمية، فهؤلاء يقولون بأن جميع أفعالنا تكون تماما مثل خلق السماوات والأرض، مثل طلوع الشمس وغروبها، ولهذا لاحظتم الفاضل المقداد على الله مقامه بالأمس لما قرأنا المتن هكذا قال، قال لا خلاف في أن ما لا تتعلق به قصودنا ودواعينا ولا يحصل عند إرادتنا ولا ينتفي عند كراهتنا ولا نمدح عليه ولا نذم إن فاعله هو الله، وأما نقيض ذلك، نقيض ذلك يعني ما يتعلق به قصودنا ودواعينا، ليش احنا الآن هالمجموعة اجتمعنا هنا؟ لأنه كان عندنا داعي وقصدنا، ربما غيرنا داعي موجود أما ما نعمنع من القصد، وآخرون كثيرون لا داعي لهم أصلا للحضور إلى هذا الملتقى، وأما نقيض ذلك فقال الجهم وبش هو كالأول، كالأول يعني مثل طلوع الشمس وغروب الشمس. أحسنتم 100% تكوينية، يعني إن شاء الله نحن طبعا الآن بحثنا هو في أفعالنا بأنه هل نحن فاعلون أم لا، بحثنا في فعل الله سبحانه وتعالى، ولكن يتعقب عليه نظرية الجلد والاختيار، فهنالك نلاحظ أن يصل بهم الأمر إلى حد بحيث يذهب بعضهم إلى الجبر الماحض، ومن المؤسف أنه يتمسكون بآيات القرآنية كما تمسك المشبهة كما تمسك المجسمة كما تمسك كثير من الذين يتبعون النحل التي هي 100% غير عقلانية إلى ظاهر بعض الآيات القرآنية كالرحمن على العرش استوى أو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وما شابه من هذه الآيات، فهؤلاء أيضا تمسكوا بآيات مثل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فأخذوها لا من غاية، يعني إن الله سبحانه وتعالى خلق كثيرا من الجن والإنس لجهنم، وإن شاء الله سنلاحظ حتى اليوم في بحثنا في نقاشنا مع الأشاعرة أن الازدواجية بمعنى، يعني أنتم في مكان باءكم تجر وفي موضع آخر باءكم لا تجر، إذا جميع لامات القرآن كانت لامات الغاية احنا وياه، يعني حتى احنا في مضمار الظاهريين، يعني احنا من نجي إلى التأويل أو التجوز، نقول إذا جميع اللامات القرآنية كانت لامات غائية احنا وياه، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أما أنتم لما تلاحظوا في القرآن توجد لامات باتفاقكم أنها ليست لام الغاية. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أي مجنون يظن أن فرعون زوجته أخذوا موسى حتى يكون لهم عدوا وحزنا؟ فما إلى معنى. أي مجنون ما يسوي شيء يربي إنسان حتى يكون له عدو؟ مع صريح الآية القرآنية فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فكل هؤلاء الذين فيه لام لجهنم قالوا بأنها لام الغاية، هنالك يقولون إنما هي لام عاقبة. يعني إنما غاية آل فرعون من التقاط موسى قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذه الغاية كانت. ولكن ماذا اتفق؟ عكس ما هم خططوا لأجله، فأصبح لهم عدوا وحزنا. إذن الازدواجية هي إحدى الأساليب التي يتبعها الزائرين والزائرون. ولهذا تلاحظون في النقاش حقيقة عندهم اضطراب، يعني ما عندهم مباني ثابتة. أما نحن لا نؤمن بمباني ثابتة ونؤمن بأصل إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. إذن هذا يتولد من نظرية الجبر المحض. الثاني في الواقع يكون كالأول في أي جانب؟ في أن المحور الأساسي لإيجاد أفعال العباد والسبب الأساسي هي الإرادة والمشيئة الإلهية، ويستحيل أن يتخلف فعل الإنسان عن الإرادة الإلهية. ولكن لا يحرم العبد، لا يحرم الإنسان من أي نصيب، يجعل للإنسان نصيب، وهي النظرية الأشعرية. الأشعري ماذا يقول؟ يقول إن الله خالق أفعال العباد، ولكن وللعباد الكسب. نفس هذا الكسب ماذا يقصد به الأشعري؟ محل تفسير وتأويل لنفس، حتى هم نفس الأشاعرة، يعني أتباع الأشعري كل يفسره بصورة من الصور. يعني أحيانا الإنسان يلاحظ بعض النظريات تكون نظريات جدا خاسرة. بأي معنى خاسرة؟ بمعنى أنها يعني ما تتلائم مع سلامة العقل الإنساني. ولكن أحيانا النظريات ربما تنتهي في النهاية إلى جذور وأصول تلك النظرية الخاسرة. يعني نظرية الأشعري مردها إلى نظرية بيشر، مردها إلى نظرية جهمية، ولكن يأتي يزينها يزركشها أو يعرضها بعرض تكون مقبولة عند العلماء. أنتم لا تظنوا أن الأشاعرة كلهم كانوا ناس جهلة سفلة مجانين علوج، لا، كبار علماء الأمة كانوا من الأشاعرة. فيقينا يوجد في هذا المجال تزيين تجميل. أنا في هذا المضمار على سبيل المثال والشاهد أذكر لكم الخلاف الموجود في التصويب عندنا. نحن الآن لما نأتي ونبحث في التصويب نقول التصويب محال مستحيل، والتصويب لازمه أي شيء؟ لازمه أن لا يكون لله سبحانه وتعالى حكم، أو لازمه أن يكون حكم الله سبحانه وتعالى متبدل مثلا. ولكن لما نرجع إلى مقالة القوم الذين نحن ننسب إليهم التصويب نرى أن التصويب يختلف بيانه، ولأنه مرتبط نوعا ما، لأن التصويب يكون في الواقع التفعيل التشريعي، وأفعال العباد التفعيل التكويني. يعني كما أنه لا فاعل في التكوين إلا الله، لا مشرع في التكوين أيضا إلا الله. ولكن فلنرى الذين أفعال العباد الاختيارية
يسلبونها عن العباد ولا يسمحون للعباد أن يكون لهم دور فيها. فكيف يمكن في الأمور التشريعية يفوضونها لمن؟ للعباد. انظر إلى الأصوليين الأشعريين لما يأتون ويبينون نظريتهم في الكتاب التشريعي. الآن نحن في الكتاب التكوين، يعني في كلامي، في وقوفي، في جلوسي. لما يأتون في الكلام التشريعي عبارتهم ملخصة وواضحة، يقولون ليس في الواقعة التي لم يوجد فيها نص، لم يوجد فيها نص يثبت حكما شرعيا معينا، ففي هذه الواقعة لم يوجد حكم معين. يعني يقسمون الواقعة إلى قسمين: واقعة يوجد فيها نص كصلاة الصبح، أقل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فهذا يوجد فيه حكم معين. لا يقول الأشعري بأن صلاة الصبح لم يوجد فيها حكم شرعي، يقول الواقع التي ليس فيها نص كالتدخين الآن، ككثير من القضايا المستحدثة، أو لا، إنما النصوص تكون فاقدة القيمة. من أي ناحية؟ من ناحية إسنادية ضعيفة السند، أو من ناحية دلالية لم تكن نصا بالمعنى اللغوي، إنما تكون ظاهرة أو مجملة أو متعارضة مثلا، يعني لا تؤدي إلى تلقي أي حكم شرعي، فذيك تطلب بالظن. بل يقول إن الحكم الشرعي يتبع الظن، يعني إن الله سبحانه وتعالى يكون حكمه على كل مجتهد ما أدى إليه ظنه. يعني هذا المجتهد يجلس يفكر يؤدي ظنه إلى أي شيء، إلى حلية التدخين، فإن الله تعالى يلزمه بالعمل بظنه إلى حرمة التدخين، فإن الله تعالى يلزمه بالعمل بظنه. بينكم وبين الله هذا أي إشكال عقلي يرد عليه؟ حسنتم، ربما يشبه بكثير ما نقوله نحن في باب الأحكام القاهرية، الأصول في الأحكام الظاهرية. في الأحكام الظاهرية ماذا نقول؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى فرض عليك يا شيخ نوفل أن تعمل لأي شيء باجتهاد. ولهذا لا يجوز للشيخ أن يعمل باجتهاد السيد، ولا يجوز للسيد أن يعمل باجتهاد الشيخ. لما نقول لا يجوز ما معنى؟ لأن حكم الله. لما نقول لا يجوز يعني إنما هو حكم الله. يعني الآن يجوز للسيد أن يقلد الشيخ في اجتهاده؟ إذا السيد يرى نفسه مجتهد ما يجوز. يجوز للشيخ أن يقلد السيد في اجتهاده؟ إذا يرى الشيخ نفسه مجتهد لا يجوز. مع أنه كلكم تعلمون أن حكم السيد والشيخ متضادان. السيد يفتي بحرمة التدخين والشيخ يفتي. لماذا؟ لأن السيد عند المبادئ الأصولية تقول بأنه في الشبهات التحريمية يجب الاحتياط، والشيخ عنده أنه في الشبهات البدوية التحريمية يجب البراءة مثلا، موجودة وغير موجودة. دققوا إلى عبارة الأشعري. الأشعري يقول بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه. من أحد الراجع المستصفى للغزالي الجزء الثاني 109، وما ذهب إليه القاضي الباقلاني أبدو من كبار الأشاعرة. وهذا إذن الإنسان لابد أن يدقق ماذا يقصد أبو الحسن الأشعري وللعباد الكسب.
أحياناً أنت لأنه إن شاء الله في المستقبل تريدون أن تتسعوا في المباحث الكلامية بل حتى الفلسفية تجدون بعض الكلمات تلتفتون إلى أنها أشبه باللغز، تلتفتون إلى أنها معقدة من حيث المعنى، ولكن لا تلتفت إلى أنها ربما يكون لها دور مصيري في تعيين ما قاله في البداية. يعني إذا شخص يأتي يقول ليس في جبتي إلا الله ويقصد به أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، فما لا يقوله يكون كافر. أما إذا جاء وقصد ما أنه هو الذي قد حل الله تعالى فيه بمعنى العينية أو بمعنى المماثلة أو بمعنى المشابهة أو بمعنى التأثير، فيكون مدعى الألوهية أصلا ومدعى الألوهية بصحيح الدين. ولكن أحيانا القرائن بس كل قرائن مقالية كل قرائن مقالية، ولكن هذه المقالة هي لا بد أن تبين. هل يمكن أن مثل الأشعريين يقصد أن العابد يعين قضاء الله وقدره؟ الذي فسره تلاميذ الأشعري ومن جاء بعدهم من تلاميذ تلاميذه يختلف، بل حتى التفاوت في التفسير. ما المقصود بأن يوجد حق الكسب هناك؟ ولكن إذا أنا الآن آتي أن تفكروا إنما هي نظرية جديدة أصلا، ماذا أقول؟ أقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم بأني في يوم الاثنين من سنة كذا من شهر كذا سأفعل الفعل الكذائي فيقضي تحقق ذلك الفعل. هذا يكون من دائرة الجمع والاختيار. أعيدها مرة ثانية، إن الله سبحانه وتعالى علم بأني في التاريخ الكذائي سأفعل الفعل الكذائي فقضى وقدر إيجاد ذلك الفعل. احنا ما علينا بالإشكالات الفلسفية والكلامية التي ترد على هذه الصياغة، السبق واللحوق، كيف يمكن أن يكون علم الله سبحانه وتعالى في هذا المقام سابقا على إرادته مثلا؟ يعني أنه في آن ما كان يريد لا فعلي ولا تركي، فلما علم بأني أردت الفعل فأراده. أرجوكم البحث دقيق، وأنا إذا أيمن وأيسر إنما لكي أجعلكم في الأجواء. أنا الآن أنقلكم إلى موضوع آخر، خلاف يوجد بين الإمامية في أنه هل للمعصومين صلوات الله عليهم ولاية تشريعية أم لا. يعني هل من حق رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشرع أم لا؟ يعني هل أن الله تعالى قد فوض إليه التشريع أم لا؟ ولو في مجالات. طبعا أنا أرجوكم، أنتم ما دمتم دخلتم في المدرسة الكلامية شيء واحد لازم أن تعتزلوا من اعتزال كامل، وهو العجلة والاستعجال. ربما كثير من الصراعات التي حصلت بين المذاهب سببها الاستعجال في القضاء. يعني بسرعة لا تقضي على يا مشرك يا يهودي يا كافر، لا، أول افهم ماذا يقصد في كلامه هذا. تعلمون التفويض مستحيل في الخلق في التشريع في كل شيء أصلا. إذا كان يقصد بالتفويض الاستقلالية، يعني إنما هو يكون مستقلا بذاته فاعلا بذاته، هذا في كل شيء مستحيل. حتى الآن كلامي أنا مو مستقل فيه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
هل حتى الذين يقعدون بالتفويض يقولون بهذا المعنى
أحسنت. هو الآن لازم نشوف هل أصلا كانوا يفهمون هذا المعنى أم لا. مو أحيانا نشوف ذلك الذي يقول بالتفويض ربما أصلا مو ملتفت لهذه النقطة. يعني لو كنت تعرض عليه السؤال أيها الكليني هل أنت تقصد أن الأئمة عليهم السلام لهم حق التشريع بمعنى أنهم مستقلين في هذا المقام، يقول حاشا حاشا وكذا. ولكن هذا الآن وشيخ نوفل نفهمه من كلامه شو التفويض الاستقلالية، ولكن هو يقينا لا يقصده، يقينا لا يقصد. ولكن تقول إذا لم يقصده هل وقع خلاف؟ نقول نعم. ما هو الخلاف؟ التفتوا لقائل أن يقول إنما الأنبياء صلوات الله عليهم والأئمة عليهم السلام لم يكونوا إلا مبلغين، إنما أنت منذر، لم يكونوا إلا رسل يحملون رسالات ربهم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيبلغ بالإلهام بأن صلاة الفجر ركعتان فيقول أيها الناس إنما صلاة الفجر ركعتان، مو أنه هو يحب أن يكون صلاة الفجر ركعتين فيقول أيها الناس صلاة الفجر ركعتين. وهذا الذي قاله معظم المتكلمين من الإمامية بأن الأنبياء والأئمة عليهم السلام لم تكن لهم ولاية تشريعية بهذا المعنى، يعني إنما هم مبلغون الأحكام من الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وآله لا يقول إلا ما سمعه من جبرائيل أو من الله مباشرة أو من نكث في قلبه وألهم إلى قلبه، حيث أن الشيطان يكون معزولا من أن يقدر على أن ينكث في قلبه ونفسه مثل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأسماء. ولهذا هذا متفق عليه بين السنة والشيعة أن النبي معصوم في التبليغ. وذيك حديث الغرانيق وما شابه شطحة كانت في الواقع وقعت في بعض كتب السنة، وإلا النبي معصوم في تبليغه للقرآن في تبليغه للأحكام، وهذا لا كلام. إنما الخلاف في العصمة فيما سوى التبليغ في أفعاله الاعتيادية، العصمة عن السهو والعصمة عن النسيان في صلاته مثلا، هذا موضوع آخر. ربما بعض الشيعة أيضا لا يتفقون مع معظم الشيعة في العصمة في هذا المجال، ولكن إنما في التبليغ يكون معصوما، يعني الشيطان ما يمكن في نفسه في قلبه. هذه الرؤية الأولى. الرؤية الثانية يقول لا، التفتوا، إن الله سبحانه وتعالى فوض إليه الأمر، قال له يا عبدي يا رسولي يا نبي لك ما تشرع للناس، ولكن إنما حرسه بأنه لم يلقنه من القول إلا ما يوافق ما يريده الله سبحانه وتعالى. يعني إن الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعر نبيه يلقنه بأن يقول صلاة الصبح ركعتان، بأن يقول اقرأوا بعد الفاتحة سورة كاملة مثلا أو مجموعة آيات من القرآن. تعلمون إنما رد هذه المقالة للمقالة الأولى. شو الفرق أن الله تعالى يوحي إليه فهو يكون مبلغا لوحي الله بعلمه أن هذا وحي الله، أو يكون مبلغا لوحي الله من حيث لا يشعر؟ وهذه في الواقع لازمها حط مرتبة النبي، هذا غير صحيح. هذا مو تعظيم له. بأن يكون واسطة. إذا هكذا ربما أنا وأنت نكون وسائط في إيجاد الله سبحانه وتعالى لبعض الأشياء تكوينا. لأنه يأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. هذا مو امتياز لي ولك. كما أن الله جعل الغيم وسيلة لكينونة المطر. كما جعل تبخر مياه البحار وسيلة مثلا بالشمس لإيجاد الأمطار ومسير العالم نحو النعمة والثمرات النادية. لا هذا موسى مو شيء آخر. ولكن التفتوا الله لنصل لهذه. ربما لقائل أن يقول، طبعا مقالة مردودة، إن الله سبحانه وتعالى ينظر ماذا يصل إليه فكر نبيه أو وليه فيريد ما وصل إليه. هذا هو التصوير. يعني كيف؟ يعني إن لله تعالى لم يكن في هذه القضية رأي. هو فرض علينا صلاة الصبح. أما إذا كنا نسأله إلهي سيدي مولاي كم ركعة نصلي؟ أحد الاحتمالين، إما له رأي أو ليس له رأي. فعلى الأول إما أن يطابق رأيه رأي النبي، فقلنا رجع للأول، فالنبي لا يقول إلا بما ألهمه الله تعالى. وإما أن يخالف، فكيف يمكن أن الله يأمرنا بأن نخالفه باتباع عبده؟ يعني الله يبغي من عندنا نصلي 4 ركعة، ولكن لأن نبيه قال ركعتين الله يقول اتبعوا النبي. هذا خصوصا مع مبدأ العدلية، بأن الأفعال تكون فيها مصالح ذاتية ومفاسد ذاتية ما يتناسب. لازمه أن الله تعالى قد أغرانا بالجهل، وبدل أن يخرجنا من الظلمات إلى النور بالعكس أمرنا بأن نتبع الظلمة. لأن فرضنا أن الواقع أن الذي يريده الله 4 ركعات مو ركعتين، هذا المصح. فإذا ماذا يقول هذا القائل؟ يقول إن الله تعالى لا يعزم إلا بعدما أبدى وليه رأيه فيريد ما أراده وليه. هل الكسب الذي يقوله الأشعري هو هذا؟ يعني الله يشوف أنت شنو اليوم تسوي فيقصد ويريد ذلك الفعل، يعني يخلق ذلك الفعل. لحظة تأملوا معي في كلام الفاضل المقداد في ترجمة الكسب. يقول وقال أبو الحسن وأتباعه، شنو
يفهم هذا العلمية بما ينزل العقل وما يتحقق
عند الناس؟ ما إلا معنى ثاني سيتفسر في الثاني. خشوف أصلا هل المقصود هو هذا. وقال أبو الحسن وأتباعه، صفحة 93-193، كذلك يعني أن الله تعالى فاعل أفعالنا إلا أن العبد له الكسب. قلنا هو للعباد الكسب. زين، ما هو الكسب؟ يقول وفسره بأن الله سبحانه وتعالى أجرى عادته أن يخلق الفعل والقدرة عليه عند اختيار العابد الطاعة أو المعصية. يعني العابد يختار الطاعة، وإن الله يخلق فعل العابد ويعطي للعابد القدرة على هذا الفعل. شو معنى؟ يعني العبد مجبور؟ هذا يختلف عن المقالة الأولى. يعني إنما في هذا المقام، هل يقصد باختيار العابد أن للعبدين اختيار في هذا المجال؟ هذا يلزم منه الاختيار، ما يلزم منه الجر، أو لا، إن الله تعالى يفرض على عبده الاختيار. هل الاختيار مفروض على العبد؟ فيكون جر، يعني لا بد عليك أن تختار الطاعة، ولا بد على الكافر أن يختار المعصية. كيف لا بد؟ يعني إن الله تعالى يقدر ويحب، يهب للمؤمن للسيد القدرة على أداء صلاة الليل، ويهب لي القدرة على الامتناع من صلاة الليل. يهب للشيخ القدرة على مساعدة المساكين، ويهب لي القدرة على الامتناع والإمساك من مساعدة المساكين. فالنتيجة ماذا تكون؟ فالسيد يقيم اللايب، يحيي اللايب، والشيخ يساعد، وأنا أمتنع من أداء نافلة الليل ومن مساعدة المساكين. من الفاعل؟ الواحد. أحسان، فمثاله يكون مثال ذلك الذي يمنح الطائر الأجنحة، ويمنح الإنسان والدواب القوائم والأرجل. فإذا مشينا بتقدير الله لأنه منحنا الأرجل والأيدي، وإذا طار الطائر بقدرة الله لأنه منحه الجناح، فإذا كان يمنحنا الجناح كنا نستطيع على الطيران، وإذا كان يمنحه أيضا أربع قوائم كان يستطيع على المشي. فهل طيران الطائر اختيار يا شيخ؟ أحسنتم، جبري. وهل مشي الدواب اختياري؟ جبري. لماذا السمكة تسبح؟ لأن الله ما أعطاها أيدي ولا أرجل. ولماذا الإنسان لا يتمكن أن يعيش في الماء؟ لأن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان رئة ما تقدر تتنفس في الماء، أما منح السمكة ما يتمكن أن يستخلص الأكسجين من الماء. يعني آليات، لو كان يمنحنا ما منح السمكة كنا نتمكن أن نعيش مو ساعات بل سنين تحت الماء، وإذا كان يمنح السمكة ما منحنا السمكة كانت تبدأ خارج الماء تبقى حية، أما السمكة خارج الماء لا تبقى حية إلا لثواني غاية ما يكون دقائق قليلة، والإنسان ما يتمكن أن يبقى تحت الماء إلا بآليات. إذن صار كله جر. هل يقصد بالكاسب هذا المعنى؟ أن سبحانه وتعالى يخلق الفعل والقدرة عليه متى؟ عند اختيار العابد الطاعة أو المعصية. إذا كان كما أنا قلت فهذا في الواقع لا يكون جبرا أصلا، ولكن نقول إنما الفاضل المقداد لم يقصد هذا. تقولون إذن لماذا قال عند اختيار؟ كنت وعند صدور الفعل من العابد، عند صدور الفعل من العبد طاعة أو عصيانا. يعني إن الله ليس سبب الطاعة ولا سبب المعصية، سبب الطاعة والمعصية العبد. إن الله إنما يكون سبب الفعل، أما اتصاف الفعل بالطاعة والمعصية يكون باختيار العبد. أنت لما تقوم لصلاة الفجر تقصد أي معنى؟ الطاعة، فيكتب لك الثواب. أما من الذي أوجد لك صلاة الفجر؟ إنما هو الله. فصلاة فجرك جبرية، أما قصدك للطاعة كأنه اختياري. هذا غاية ما يمكن أن نترجمه، لأن هي أعظم شبهة ترد على هؤلاء، أنهم إذن لبطلت المثوبات والعقوبات. يعني ليش أنا المجبور على الطاعة الله يدخلني جنة، والكافر المجبور على المعصية الله يدخل جهنم؟ هذولا يبغون يكحلوها يعموها، يقولون لا لا لا، أنت مو مجبور على الطاعة، أنت مجبور على هذه الأفعال، ولكن لأنك قصدت الطاعة فصار الطاعة. إذن الطاعة باختيار. مثلا أحسنتم، كيف شرب الماء؟ أنت الآن عطشان مجبور أن تشرب الماء، إذا ما تشرب الماء تموت. أحسنتم، مرة تشرب الماء حتى تتقوى على المعصية، عاذنا الله وإياكم، فيكون من أبرز مصاديق المعصية. مرة تشرب الماء بس حتى تنقذ من العطش أو للتبريد، ما يتصف لا بالمثوبة ولا بالعقوبة. وأحيانا تشرب الماء حتى تتقوى على العبادة والطاعة وخدمة عباد الله، يكون من أبرز مصاديقه الطاعة. لا، لأن قصد المعصية، فالفعل بإيجاد من الله، أما إنما أنت تعاقب على القتل لأنك قصدت المعصية.
لا، لو قصدت الطاعة بذلك
كيف تقصد؟ ما يمكن. نعم أحسنت، لحظة، لا تقولون الشيخ صار أشعر اليوم. لا، أنا إذا بين في الواقع المطلق، يعني حقيقة أحيانا أنا ربما بعض الأحيان يقولون شيخنا أنت النظرية المردودة توضحها الصورة بحيث تنقنح في الأذهان كأنها هي الصحيحة. لا لا لا، أرجوكم، ولكن الإنسان لازم لما يكون في مقام الترجمة لازم يكون أمين، وكل الاحتمالات لازم يراعيها. الشيخ أبو محمد يسأل يقول كيف يمكن أن الإنسان يقتل بقصد الطاعة؟ نعم، إذا أخطأ. أنت مأمور بقتل مشرك، بقتل مبتدع، بقتل مرتد، ولكن تأتي وتهدر نفسا زكية محترمة بقصد الطاعة قربة إلى الله تعالى، هل تعاقب عليها؟ إذا ما كانت إشكاليات في أدوات الوصول إلى هذا الأمر لا فعل. ولهذا عندنا من قتل مؤمنا خطأ لا يقتص من، بل أعظم من، حتى الدية لازم يدفعها. الدية إنما هي على العاقلة، يعني الدية تدفع لأولياء الدم، أما ما يدفعها القاتل المباشر، إنما يدفعها من يعقله من أقربائه. إذن محل الكلام أنه أحيانا بعض الأفعال بما هي أفعال ولو في حد ذاتها قبيحة تتصف بالحسن. أما بعنوان ثاني، أنا أرجوكم البحث الدقيق، وحاولوا أنه من حضر في جلسة يحضر في باقي الجلسات إلى أن ننتهي من نحف الجدل والاختيار، حتى لا سمح الله ليصير إلقاء شبهة في نفس شخص في جلسة وحل الشبهة في جلسة ثانية وهو ما يحضر، وهذه الأشرطة وهذه التسجيلات ما يسمعها. أنا لا أظنكم مثال. الشيخ الطوسي على الله مقامه في النهاية يقول إذا وقع المسلمون ترسا للكفار، من يقصد بالمسلمين؟ الأبرياء، أرباب، أحسنتم، النساء، الأطفال، ربما أرباب الأرواح الزكية المحترمة. يقول إذا وقعوا ترسا للكفار يجوز قتلهم. ترس يعني متراس، بالفارسي يسموه سكار، يعني أنه الكفار محتمين بالمسلمين. أنت الآن تريد ترمي الكفار حتى تقتلهم، وإذا حاطين حزام بشري من المسلمين، سواء كانوا أسرى أو لا، ربما في أماكن الكفار يحاربون المسلمين توجد عوائل أو قبائل أو عشائر مسلمة هنا. درع إنساني، درع بشري يجوز، بل يجب قتلهم إذا توقف نصرة الإسلام. ولا قود، قود يعني قصاص، القصاص ما فيه، يعني ما يقدر ابن المقتول أو أبو المقتول أو زوج المقتولة بكرة يجي يقول أنت قتلت زوجتي أنت قتلت ابني تعال اقتص منك، حتى إذا القاتل كان معلوم. الرامي منه أنا. وفي الدية قولان، القول الأول حتى يقول دية ما فيه، القول الثاني يقول من بيت المال. زين، أنا أرجع لموضوع، هل قتل هؤلاء المسلمين ذات يتصل بالحسنة والقبح؟ أحسنتم، قبح. كما أنه من أحياها كمن أحيا الناس جميعا، كذلك من أماتها كمن أمات الناس جميعا، ولكن بعنوان ثانوي أصبح شنو هنا؟ الحسن. فكأن الأشعري يريد يقول بهذه المقالة، التفتوا، يقول أن فعل أنت مجبر عليه قبيحا كان أم حسنا، إنما الحسن والقبح يعود إلى حسن النية وسوء النية، فهنالك تمتثل الطاعة فيك والمعصية فيك، فأنت تكون مطيعا وأنا عاصي، مع أنه أنت وأنا مجبورين على الفعل. وللحديث إن شاء الله تكملة والبحث، طبعا هذا احتمال وعدنا احتمالات أخرى كما يأتي لكلام القاضي الباقلاني والآخرين في تفسير الكهف. تفضل مولانا. أحسنتم، يعني في الواقع ما جمع، إنما جاء مبررا، يعني لأنه المشكلة التي كان يواجهها إذا كان الأمر هكذا فإذا لماذا الكافر يدخل جهنم والمؤمن يدخل الجنة؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فرض على الإنسان شيئا باسم الإيمان وفرض على الكافر شيئا باسم الكفر، فلماذا يميز ويدخل الكافر جهنم والمؤمن الجنة؟ هذا أيضا جهنم، وهذا ربما يواجه مشكلة، ولو هو باعتبار أنه من أبناء المبدأ الذي لا يؤمن بأنه يمكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يفعل أو لا يفعل للموازين العقلانية، لأنه يقول لا يسأل عما يفعل ولا يؤمن بوجود شيء باسم حسن ذاتي أو قبح ذاتي، فإذا يقول ما فعله الله حسن ولو أدخل جميع الأنبياء جهنم وأدخل جميع الفراعنة والنمارذ الجنة، هذا مبدأ عدم وجود الحسن والقبح، ولكن ما يقدر يخالف النصوص الشرعية في هذا النص، ربما يقصد بالكسب هذا، ولكن هذا احتمال وتوجد احتمالات أخرى إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل الطاهر.